بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول مسألة الاستقبال أثناء أداء صلاة النافلة مستقرا على الأرض، وقد قلنا فيما مضى أن المسألة ذات قولين: القول الأول والالتزام باعتبار الاستقبال في صلاة النافلة إذا كان المصلي مستقران، وقد قدمنا شيئا من أدلة ذلك كارتكاز المتشرع وكالاستناد لصحيحة زرارة وكالاستناد لحديث لا تعاد ببيان قد قدم. استعرضنا بعد ذلك القول الآخر، وهو القول بعدم الاعتبار، كما يظهر ذلك عدم اعتبار الاستقبال حتى حال الاستقرار في النافلة، كما يظهر ذلك من المحقق الحلي في الشرائع وفاقا لما هو المحكي عن جملة من قدماء الأصحاب ومتأخريهم، كما نقل ذلك الشهيد الأول في كتابه الذكرى، فإنه أشار إلى أن جملة من قدماء الأصحاب وجملة من المتأخرين قائلون بعدم اعتبار الاستقبال في النافلة مطلقا، سواء كان مستقرا أم كان غير مستقر. وقد استند القائلون بعدم اعتبار الاستقبال في النافلة حتى حال الاستقرار بجملة من النصوص. أشير لهذه النصوص كيما نرى مدى دلالتها على المدعى من عدمه. من النصوص التي استند إلى صحيحة زرارة الواردة في الباب رقم 9 من أبواب القبلة، الحديث رقم 3، قرأناه في نهاية البحث السابق لكن ربطا للبحثين. محمد بن علي بن بابوي صدوق، صفحة 312 مجلد 4، بإسناده عن زرارة، وقد ذكرنا بأن طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة معتبر، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له: استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. طبعا مقصوده تقلب يعني لا تلتفت يمينا أو يسارا، لا تلتفت إلى الخلف. خب، فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. طبعا بداية الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فنولينك قبلة ترضاها فول وجهك. نرى تقلب يعني نرى التفاتك يمينا، التفاتك يسارا، التفاتك إلى الخلف بحثا منك عن القبلة، ولذلك تقلب يعني الالتفات يمنة ويسار وإلى الخلف. طيب، وقم منتصبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له، واخشع ببصرك لله عز وجل ولا ترفعه إلى السماء، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك. قلنا رواها الشيخ الكليني أيضا بطريق، وكذلك رواها الشيخ الطوسي بطريقين، فالرواية مروية بأربعة طرق، والطرق الأربعة من الصحيح الأعلى كما لا يخفى. تقريب دلالة الآية الرواية من خلال الاستناد لتفسير الإمام عليه السلام الآية بكونها خاصة بالفريضة. تفسير الإمام عليه السلام: قد نرى تقلب وجهك في السماء فنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. تفسير الإمام الأمر فولي وجهك شطر المسجد الحرام بأنه خاص بالفريضة شاهد على عدم اعتبار الاستقبال في غير الفريضة، لأنه لو كان الاستقبال معتبرا في مطلق الصلاة سواء كانت فريضة أم كانت نافلة ما كان ذلك موجبا للتخصيص، ولا أقل من الالتزام بأن إثبات اعتبار الاستقبال في صلاة النافلة يحتاج إلى دليل، لأن الدليل الموجود عندنا يخص الاستقبال بالفريضة، فالقول باعتبار الاستقبال خارج الفريضة يعني في النافلة يحتاج إلى دليل، ومع عدم الدليل تصل النوبة للأصل العملي، وقد عرفنا في البحث الذي مضى أن الأصل العملي قاض بالبراءة التي تفيد عدم اعتبار الاستقبال.
عنوان الصلاة مطلق أكثر روايات ذكرت
صحيح، لكن أنتم تأملوا فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة، يعني الإمام قال بأن قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، الإمام يقول بأن هذا الخطاب خاص بصلاة الفريضة وليس الخطاب المذكور عاما شاملا لمطلق الصلاة، فمع الالتزام بكون الأمر كذلك لا مجال حينئذ للبناء على الشمول. أقل التقادير لو لم تكن الآية دالة على اختصاص اعتبار الاستقبال بالفريضة، على أقل التقادير الآية لا تدل على اعتبار الاستقبال في النافلة، فيحتاج اعتبار الاستقبال فيها إلى دليل يكفينا جريان أصالة البراءة. هكذا قرب دلالة الآية القرآنية دلالة الصحيحة على المدعي. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أجاب عن الاستدلال بهذه الصحيحة فأورد عليها بإيراده. الإيراد الأول قال بأن الصحيحة أجنبية عن المدعى ولا ربط لها بما نحن فيه، ذلك لأنها بصدد بيان حكم آخر أجنبي عما نحن فيه. كيف؟ نحن بصدد الحديث عن ماذا؟ نحن بصدد الحديث عن عدم اعتبار الاستقبال في صلاة النافلة حالة الاستقرار، والصحيحة بصدد بيان أن الالتفات يمنة ويسرى أو إلى الخلف موجب للبطلان. يعني بعبارة أوضح، نحن بصدد الحديث عن اعتبار شرطية الاستقبال، والصحيحة بصدد الحديث عن قاطعية الالتفات للصلاة. ولذلك يقول السيد الخوئي توضيح ذلك الالتفات للصلاة، يعني الالتفات يمينا أو يسارا أو توضيح ذلك، يقول السيد الخوئي بأن ها هنا بحثين، الأول في اعتبار الاستقبال في الصلاة مطلقا يعني صلاة الفريضة أو النافلة، أو اختصاص الاستقبال بالفريضة فقط، يعني لا بد من إيقاع الأجزاء الصلاتية من تكبيرة الإحرام إلى السلام حال الاستقبال. ولذلك يقع البحث في أن اعتبار الاستقبال في تمام الأجزاء الصلاتية هل هو مختص بالفريضة أم أنه يعم النافلة أيضا. إذن البحث الأول وهو الحديث عن شرطية الاستقبال. البحث الثاني يقول السيد الخوي في قاطعية الالتفات إلى اليمين وإلى الشمال أو إلى الخلف مثلا أثناء الصلاة ولو في غير حال الاشتغال بالذكر، وأنها الالتفات هل تبطل وأن الصلاة هل تبطل به مطلقا أو أن الالتفات يوجب البطلان في خصوص صلاة الفريضة فقط. وهذا بحث آخر لا يتكفله مجرد اعتبار الاستقبال في الصلاة بنفسها، بل يحتاج إلى دليل بالخصوص كما لا يخفى. إذن هنا بحثان مستقلان، ومن هنا ذكرهما الفقهاء في مقامين، فذكروا الاستقبال في باب الشرائط وذكروا الالتفات في باب قواطع الصلاة. محل كلامنا هو الأول، بينما الصحيحة ناظرة إلى الثاني، كما يرشد إليه قوله تعالى: ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. الاستشهاد بالآية القرآنية إنما هو لهذه الغاية، وليس الاستشهاد بالآية القرآنية من أجل بيان اعتبار الاستخبار. يقول: ولا نضايق من اختصاص ذلك بالفريضة عملا بالصحيح، يعني لا مانع عندنا من الالتزام بأن الالتفات قاطع للفريضة وليس قاطعا للنافلة استنادا لهذه الصحيحة، بحيث لو لم يكن عندنا دليل آخر يدل على قاطعية الالتفات للفريض للصلاة مطلقا نافلة وفريضة لبنينا والتزمنا باختصاص قاطعية الالتفات بالفريضة دون النافلة. خب، أما أصل اعتبار الاستقبال في الصلاة الذي هو محل الكلام في المقام كما عرف، الصحيحة غير متعرضة لذلك نفسا، ولا نظر فيها إلى إطلاقه أو تقييده. لذلك الاستدلال بالصحيحة للمدعى نشأ من الخلط بين المقامين، ومع كون الأمر كذلك لا مجال للاستدلال بها. إذن خلاصة إشكال السيد الخوئي الأول أن الصحيحة ليست في مقام بيان اعتبار الاستقبال وعدمه، وإنما الصحيحة في مقام بيان مانعية الالتفات من صحة الصلاة أو قاطعية الالتفات لصحة الصلاة. فأين هذا مما نحن فيه؟ صار واضح؟ طيب، ثانيا يقول السيد الخوئي: الاستدلال بالصحيحة لا يتم وفقا لمباني المحقق الهمداني مثلا الذي أراد أن يستدل بها على المدعى. لماذا؟ لأن المحقق الهمداني من القائلين بعدم ثبوت المفهوم للوصف مطلقا، بينما يتوقف الاستدلال بالصحيحة على الالتزام بمفهوم الوصف كي يدل التقييد بالفريضة على انتفاء الحكم على النافلة. الآن بعبارة أوضح، انتم الآن من أين استدليتم باختصاص الفريضة، من أين استدليتم على اختصاص الصحيحة بالفريضة دون النافلة؟ من خلال قول الإمام: فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة. هذا التعبير يقول لنبيه في الفريضة وصف للصلاة بكونها فريضة، تمسكتم بهذا القيد أو بهذا الوصف فقلتم بأن الرواية أو الصحيحة مختصة بالفريضة دون النافلة، ومع كونها مختصة بالصحيحة دون النافلة ثبت حينئذ ماذا؟ ثبت حينئذ عدم شمول الصحيحة للنافلة. صحيح؟ جيد. هذا التقييد أو هذا التخصيص إنما هو ناشئ من توصيف الصلاة بكونها فريضة. فإذا أنتم استدليتم بالوصف وبنيتم من خلاله على عدم شمول الحديث للنافلة، وهذا استناد لمفهوم الوصف، وأنت يا شيخنا المحقق الهمداني لا ترى، تبعا للمشهور، لا ترى أن للوصف مفهوما، وبالتالي ما دمت ترى أن الوصف لا مفهوم له لا يصح الاستناد بالصحيحة. يقول السيد الخوي: نعم، لو كنت يا شيخنا الهمداني تلتزم بما نلتزم به نحن من ثبوت الوصف المفهوم للوصف في الجملة دون المفهوم الاصطلاحي الدال على الانتفاء عند الانتفاء كما في الجملة الشرطية، أمكنك الاستناد حينئذ للصحيحة بهذا البيان. غاية ما يستفاد من التقييد بالوصف عدم ثبوت الحكم للطبيعة المهملة أينما سرت، وإلا كان التقييد بالوصف حينئذ من اللغو الظاهر، يعني عندما يقول الإمام عليه السلام يقول لنبيه في الفريضة. نحن بين احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون التقييد بكلمة فريضة لاغو، لا يترتب عليه أي ثمرة من قريب أو بعيد. الاحتمال الثاني لا، أن يقال يستفاد من التقييد بالوصف عدم ثبوت الحكم للطبيعة المهملة. لا، يستفاد من هذا التقييد أن الحكم ثابت لطبيعة مقيدة وليس مطلق الطبيعة وهي الصلاة. مثلا إذا ورد أكرم الرجل العادل، التقييد دل على عدم كون الرجل بإطلاقه العادل والفاسق موضوعا للحكم، بحيث لو ورد دليل آخر زين على وجوب إكرام الرجل مطلقا أكرم الرجل كان معارضا لهذا الدليل، لكنه لا يدل على انتفاء الدليل عن حصة أخرى من الحكم أو من الطبيعة. مثلا لو قال أكرم الهاشمي، لا، أكرم الهاشمي لا ينفيه قوله أكرم الرجل العادل، فإن الهاشمي وإن لم يكن عادلا يعني كان فاسقا يمكن إكرامه وبالتالي لا يضر. بعكس لو كانت الجملة جملة شرطية، أكرم الرجل إذا كان عادلا، وبالتالي جاء أكرم الهاشمي، فإنه معارض بقوله أكرم الرجل إذا كان عادلا. لماذا؟ لأن المستفاد من الوصف عدم، المستفاد من الوصف زين ليس العلية المنحصرة، وإنما يستفاد من الوصف أنه يشعر بالعلية، بينما الجملة الشرطية يستفاد العلية المنحصرة وهي المناط في الدلالة على المفهوم الاصطلاحي. على أي غاية ما يستفاد من التقييد بالفريضة في الصحيحة؟ عدم اعتبار الاستقبال في الصلاة على إطلاقها، وأن هذه الطبيعة أينما سرت ليست موضوعا للحكم. ويكفي هذا في صدق ذلك خب عدم اعتباره في النافلة حال السير كما دلت عليه الأدلة الخاصة، وأن عدم ثبوت الحكم في حصة أخرى من الطبيعة وهي النافلة حال الاستقرار الذي هو محل الكلام ليس ذلك مستفادا من مفهوم الوصف. فالنتيجة أنه حتى لو بني على مفهوم الوصف في الجملة في المقام أمكن الالتزام بعدم دلالة الصحيحة على عدم ثبوت اعتبار الاستقبال حالة الاستقرار. فالنتيجة استناد إلى مفهوم الوصف والوصف لا مفهوم له، وحتى لو قبل بأن للوصف مفهوما في الجملة فإنه لا ينفع للبناء على عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حال الاستقرار، لأن المقدار الذي يخرج من الطبيعة المقيدة يتحقق بالنافلة حال السير كما بينا. إذن بناء على هذا لا مجال للاستناد للصحيحة المذكورة. ألخص إشكالي السيد الخوري عرفتهما بالصورة المفصلة كما هو. الإشكال الأول بأن الصحيحة أجنبية عن المدعى لدلالتها على قاطعية الالتفات للصلاة، ونحن بصدد الحديث عن اعتبار الاستقبال، فهنا بحثان مستقلان لا ربط لأحدهما بالآخر. الإشكال الثاني الذي أورده السيد الخوئي أن الاستدلال بالصحيحة يعتمد على التمسك بمفهوم الوصف، وقد ثبت في محله عدم ثبوت مفهوم للوصف مطلقا، وثبوته في الجملة لا يمكن إثباته، لا يمكن الاستفادة منه في المقام لإثبات المدعى. هذان إشكالان. طب دعنا نستكمل البحث حتى نرى بعد ذلك هذه الإشكالات يمكن أن تطرح. مما استدل به في المقام أيضا لإثبات عدم اعتبار الاستقبال ما استطرفه ابن إدريس في كتابه السرائر نقلا عن كتاب جامع البيزنطي، وهي واردة رواية نقلها صاحب الوسائل
في المجلد رقم 7 زين باب 3 من أبواب قواطع الصلاة. باب قواطع الصلاة. حديث رقم 2. حديث رقم 8. باب 3 من أبواب قواطع الصلاة. حديث رقم 8. مجلد رقم 7 صفحة 246. محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب الجامع للبيزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل قطع ذلك صلاته؟ سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل قطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكنه لا يعود. تقريب الاستدلال بها كالتالي: مقتضى تعلق النهي بالعود قوله لا يعود ظاهر في أن المفروض في السؤال هو الالتفات عمدا، لأنه عندما يقول لا يعود معناته متعمد، وهو محمول على الكراهة لعدم الحرمة في فرض عدم قطع الصلاة إذا كان لا يوجب قطع الصلاة، زين لما يقول الإمام عليه السلام وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك، يعني لا يقطع الالتفات صلاته لكن لا يعود، إذا لا يعود محمول على الكراهة لعدم الحرمة في فرض عدم قطع الصلاة. أيضا الحكم بعدم القطع في النافلة مع الالتفات كذلك لا يجتمع مع اعتبار الاستقبال فيها أيضا. وبعبارة أوضح، كيف نتصور أنه يجب أن يستقبل القبلة حال الاستقرار، وفي نفس الوقت نقول بأنه ترك الاستقبال لا يوجب بطلان الصلاة؟ صار واضح وياي؟ يجب عليك أن تستقبل القبلة في النافلة حال الاستقرار، وفي نفس الوقت تقولون أن تعمد الالتفات لا يوجب البطلان، لا يشمل. إذن ما دام تعمد الالتفات لا يوجب البطلان كشف ذلك بالدلالة الالتزامية أو بالدليل الإني كما يقولون عن أن اعتبار الاستقبال في النافلة غير تام، أو لا يعتبر الاستقبال في النافلة أثناء حتى الاستقرار. طيب، هكذا تقرب دلالة هذه الرواية على المبدا. هذه الرواية مروية بطريقين. الطريق الأول هو الطريق الذي قرأناه، طريق ابن إدريس عن البيزنطي. لها طريق آخر وهو التالي: ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. وبدل هذا طريق آخر. الطريق الثاني لا مجال للاستناد إليه. لماذا؟ لأن الطريق الثاني قد اشتمل على عبد الله بن الحسن، وعبد الله بن الحسن لم يوثق، فبناء عليه تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية بهذا الطريق. انجل الطريق الأول وهو ما استطرقه ابن إدريس في كتابه السرائر من كتاب الجامع. قد يقرر إمكانية الاعتماد عليه والالتزام بأن هذا طريق صحيح معتبر كما هو مدعى السيد الخوئي بناء على ما هو المعلوم من مسلك ابن إدريس، إذ أن ابن إدريس ينكر حجية خبر الواحد وهو لا يعتمد إلا على الخبر المتواتر أو ما في حكمه مما يورث القطع بالصدور، فيظهر حينئذ أن الكتاب واصل إلى ابن إدريس بالتواتر أو أنه وصل إليه بما يكون في حكم التواتر، يعني بقرائن أوجبت له القطع بصدور الكتاب، فتكون الرواية صحيحة السنة. حاصل الكلام إذن السيد الخوئي يقرر أنه يمكن الاعتماد على ما استطرقه ابن إدريس من كتاب الجامع على أساس أن ابن إدريس لا يعتمد على خبر الآحاد وإنما على الخبر المتواتر، فإذا ما نقله ابن إدريس من الجامع سوف يكون متواترا، أو يعتمد على الخبر الذي يتم القطع بصدوره فما نقله ابن إدريس يكون قاطعا بصدوره. طبعا لن يكون هذا الكلام مختصا بكتاب الجامع، بل سوف يكون الكلام ساريا في جميع ما استطرفه ابن إدريس، يعني كل ما استطرفه ابن إدريس في كتابه السرائر من النصوص سوف يبنى على اعتبارها وسوف يلتزم بالاستناد إليها من دون فرق، لأن جميع ما استطرفه سوف يكون إما مما قطع بصدوره أو متواترا فيعتمد عليه ويستند إليه، هكذا قد يقرر. طيب، إذا بالطريق الثاني على رأي السيد الخوئي يستند إلى الرواية أو الطريق الأول أو الطريق من الإنسان، إلا أن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه عاد وناقش الرواية فقال بأن الرواية لا تصلح للدلالة على المدعى، فأشكل على الرواية بعين ما قدم الإشكال في الرواية السابقة، بمعنى قال بأن الرواية واردة في الالتفات في أثناء الصلاة إلى الخلف أو اليمين أو اليسار، وليست واردة في اعتبار أصل الاستقبال، إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعتد. فيدعي السيد الخوي بأن هذه الرواية ناظرة إلى مسألة الالتفات يمينا ويسارا وليست الرواية ناظرة إلى غير ذلك، فإذا كانت الرواية ناظرة إلى الالتفات يمينا ويسارا أو إلى الخلف فهي تدل على قاطعية الالتفات، ونحن بصدد الحديث عن اعتبار الاستقبال فتكون الرواية أجنبية عما نحن بصدد الحديث عن. خب هذا الذي أورده السيد الخوي، لكن يرد على السيد الخوي ما ذكرناه قبل قليل، المستدل يتمسك بدليل الرواية وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاة ولكن لا يعود، فإن قوله لا يقطع ذلك صلاة ولكن لا يعود كيف يجتمع لا يقطع ذلك صلاة يعني أن ترك الاستقبال أثناء الصلاة في يعني كيف يجتمع ترك الاستقبال بل كيف يجتمع ترك الاستقبال أثناء النافلة مع اعتبار الاستقبال، من جهة تقولون لا بد أن يستقبل القبلة أثناء النافلة حال الاستقرار، ومن جهة تقولون بأن الالتفات لا يوجب البطلان. لا، طبيعي الكلام حال التعمد، احنا فارغين بأنه لو أخل بالاستقبال حال النسيان أو حال السهو أو حال الجهل هذا فارغين عن عدم قاطعيته، طبيعي قوله ولكن لا يعود. زين، من البداية سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، يلتفت واضح لأنه مع الإرادة مع الاختيار مع الالتفات، يعني عمد أنه تعمد الالتفات. هذا مو متعمد، هذا ساهل. لا، عندما يعبر يلتفت واضح في كون ذلك قد صدر منه متعمدا، فإذا كان قد صدر ذلك منه متعمدا فهذا يدلل على أن الالتفات أثناء صلاة النافلة لا يضر بصحة الصلاة وإن كان عمديا. فإذا كيف يجتمع؟ يجب الاستقبال ولا يضر الالتفات. فقول السيد الخوي بأنها واردة عدم قاطعية الاستقبال نقول نسلم، لكن عدم قاطعية الاستقبال يدل بالدليل العلمي بعد ذلك على عدم اعتبار الاستقبال، فهذا يكفينا. ولذلك انصاف الرواية من حيث الدلالة تامة على المدعى كما لا يخفى. يبقى الكلام فيها من ناحية السند، وهذا ما نتعرض إليه إن شاء الله في البحث القادم. إذا كانت مشي تفضل على أي حال، والحمد لله رب العالمين.